والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة، الحديث عن الغزو الفكري وأساليبه يحتاج إلى أوقات وأوقات طويلة، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. والحرب بين الحق والباطل، والصراع بين أولياء الله وأولياء الشيطان منذ القدم، بل من يوم أن أهبط الله أبانا آدم، أبا البشر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، إلى الأرض، والحرب قائمة، والحرب سجال، غير أنها تختلف في من عصر إلى آخر، في عصور مضت، في فترات من الزمن كانت تتنزل الرسالات، الرسالة تلو الأخرى، لتصحح للناس من درس لديهم في أمور الاعتقاد والأخلاق وسائل المعاملات، ثم ختمت تلك الرسالات برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بقوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بقوله: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولما أن ختمت هذه الرسالات التي كانت في نسل أبي الأنبياء خليل الله إبراهيم عليه السلام، كانت جلها في نسله من العجم، أراد الله جل وعلا أن تكون الخاتمة للرسالات من سلالته من العرب، فكان علاوة على ما هو معروف من الصراع الدائم بين أهل الخير وأهل الشر وبين الحق والباطل، غير أن تسلم العرب بمحمد صلى الله عليه وسلم زمام وقيادة الإنسانية أوقع في أولئك وبين أولئك الكفار على اختلاف أجناسهم العداء المتأصل والحقد الدفين والعداوة الشديدة، ومن ثم راحوا يحيكون لهذه الأمة، للأمة المحمدية، الدسائس، ويضعون أمامها العراقيل، ويخططون لها المخططات، بل ويعقدون من أجلها الشهور بل والأعوام لهذا التخطيط، وينتج في مؤتمرات تعقد بين آونة وأخرى، وإلى يومنا هذا، بل وفي هذه الأيام هي تزداد بين يوم وآخر براوة وشدة ومحنة على أهل الخير وعلى دعاة الخير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث حتى لا يتشعب لا أعتقد إلا أن نقف لماما فقط على رؤوس أقلام وإشارات يسيرة في عناصر لهذا الموضوع في هذه العجالة وفي هذا الوقت. وأساسه أو أبرز عناصر هذا الغزو ثلاث مجالات. المجال الأول في مجال العقيدة، والثاني في مجال لغة القرآن الكريم اللغة العربية، لأن هدمها هدم للإسلام، والقضاء عليها مرحلة للقضاء على الإسلام، ومحاربتها محاربة للإسلام. والمجال الثالث هو مجال الأخلاق، وتحت كل مجال رؤوس أقلام. أما في مجال العقيدة فغني عن القول أن نعلم جميعا أن الخلق أجمعين إنما خلقوا لعبادة الله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه العبادة قائمة على توحيد خالص هو وحدانية الله جل وعلا في الحكم والتشريع والأمر والنهي، فلا أمر إلا أمره، ولا حكم إلا حكمه، ولا تشريع إلا تشريعه، وأي شيء يخالف هذا هو شرك بالله العظيم، هو شرك، ولكنه شرك من نوع جديد، شرك من نوع جديد. كان الشرك في الماضي يتمثل في عبادة الأوثان والأشجار والأحجار، ولكنه في العصور المتأخرة وفي العصر الحديث أصبح الشرك يتزيى بأكثر من زي، ويتشكل ويظهر بأكثر من صورة، بعد أن كان شركا حسيا أكثر ما يظهر الآن في الشرك المعنوي. والشرك المعنوي هو جعل مع الله جل وعلا مشرعا وحاكما في التحليل والتحريم. وما القوانين الوضعية التي منيت بها عامة البلاد الإسلامية إلا هو عين الكفر وعين الشرك بالله جل وعلا. الله يقول سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله، سبحانه: إن الحكم إلا لله أفحكم الجاهلية تبغون. ولكن أولئك بلسان حالهم، بل ربما بلسان مقالهم، يقولون أن حكم الجاهلية هو المرتضى والذي يرتضون. إذا كانت القوانين تجيز في كثير من بلاد المسلمين أن الزنا إذا لم يكن على فراش الزوجية، يعني فراش الزوج، فلا دخل للزوج بأن يقاضي أو يمنع زوجته أو يرفع دعوى على الزاني بها. أليس هذا تحليل لما حرم الله جل وعلا؟ أليس كثير من البلاد الإسلامية تشرع الأنظمة والقوانين لإباحة ما حرم الله جل وعلا، بل وربما وتحميه، بل ربما أن الإنسان يعاقب بهذه القوانين، بحكم هذه القوانين، إذا دافع عن عرضه أو دافع عن خلقه أو دافع عن ابنه أو بنته أن تنتهك أعراضهما. وظهر هذا المعنى في بعض البلاد العربية بمجموعات هي تعرف بجماعات الاستغراب والمستغربين، وهم أولئك الذين نشأوا على فكر أولئك الكفار الملحدين، نشأوا على فكرهم وتتلمذوا عليهم وأخذوا ونهلوا من كفرهم وإلحادهم، وجاءوا بين صفوف المسلمين ينفثون هذه السموم ربما بأشد مما ينفثها الكافر الأصلي. نسمع ونرى ما يكتبه كثير من الكتاب في كثير من بلاد المسلمين، بل وفي هذه البلاد أحيانا، مما تكتبه أيديهم، تلك شلة أيديهم بما كتبت، يكتبون كلمات كفرية ولكنها يضعون عليها اسم الفن أو ما عرف عنه اسم الأدب أو ما سموه باسم الحداثة، وهذا هو الكفر بعينه. أليس أحدهم يقول منذ عهد ثبت إلى ظهور القناع، إلى ظهور القناع المرأة تستباح تباع وتباع؟ ماذا يعني منذ ظهور ثبت؟ يعني من نزول الوحي، من نزول الرسالة المحمدية، تبت يدا أبي لهب وتب، من ذلك الوقت إلى أن ظهر القناع، يعني في العصر الحديث، لأن التحجب تحجب المرأة ظهر أكثر من ذي قبل في السنين المتأخرة ولله الحمد رغم أنوفهم. والمرأة لم تأخذ حقها منذ عهد الرسالة المحمدية ونزول الوحي إلى يومنا هذا، والمرأة ممتهنة في نظرها، وهذا كفر بعينه، لأنه اعتراض على الله جل وعلا في حكمه. الله يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ولكنهم يقولون لا، ما نسمعه وربما نقرأه في بعض وسائل الإعلام من ما عرف أخيرا وظهر أمام العامة، ولا هو معلوم منذ سنين، بما يسمى بالعلمنة والعلمانية، هذه تناقض العقيدة أساسا، هي كفر بالله جل وعلا بهذا المعنى الذي أقوله، وهي فصل الدين عن الحياة، لأنها تلك فصل الدين عن الحياة كلمة كنسية، لأنها في أوروبا كان ما يسمون برجال الدين، كانوا متغطرسين وكانوا مستبدين، يحللون وفق أهوائهم ويحرمون وفق أهوائهم، فعارضهم ما سموا برجال الثورة الفكرية، وقام عدد من زعمائهم مضادين لما سموهم أو لما يسمون برجال الكنيسة، فآثرت الحضارة أو فأثر ذلك الحضارة الأوروبية والغربية عامة لما أنقضوا وحاربوا على الدين، فجاء المغفلون من بني جلدتنا معشر المسلمين ومعشر العرب، فرفعوا هذا الشعار، وأن أوروبا لم تتقدم حتى أن تركت الدين، فالدين شيء لا بأس به، يبقى لعلاقة الإنسان بربه بين ساعة وأخرى مرة في الأسبوع، مرة مرتين، خمس مرات، ما في مانع تبنى المساجد والصلوات، لكن يكون الإسلام له رأي في أمور السياسة وأمور الاقتصاد وأمور الاجتماع وأمور الحياة كلها. لا 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 وألف لا في رأيهم، وهذا هو الكفر بعينه. أنا أقول إن الإسلام هو أساسه السياسة، وأي سياسة ليست بالإسلام ولا تتفق مع الإسلام فهي كفر بالله جل وعلا. والسياسة الصحيحة هي من القرآن والسنة. والذي يقول لا يجوز للعلماء أن يتحدثوا في السياسة إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون مغرضا. فإن كان جاهلا وهذا هو الغالب عندنا بالأخص، فواجب أن يعلم خطورة مثل هذه، لأنه إن كان بينت له وأصر على ما هو فهذه ردة تخرجه من دائرة الإسلام. من أحصي وأعد ما استطعت من آيات الجهاد وهو ذروة السياسة وهو في القرآن الكريم. أكثر ما جاءت في الآيات في آيات الجهاد تعد آيات الصيام والصلاة والحج. من قال أن الإسلام ما في سياسة ولا جعل السياسة مستقلة عن الدين وجعل الدين مستقل عن السياسة؟ هذا فكر أجنبي وافد. ولما أن جاء لهذه للمسلمين لبلاد المسلمين أخرهم، في حين أنه لما كان في بلاد أوروبا تقدموا فيه. إذن الأمر مختلف، مختلف تماما، لأن دينهم دين محرف ويقوم على الأهواء ومنسوخ ومبدل، في حين أن ديننا دين ثابت ودين ناسخ لما سبقه من أديان، ودين كامل وتام. فيما في هذا المجال أيضا عنصر آخر، غزيت البلاد الإسلامية في جانب عقيدتها بما يسمى بالتبشير والتنصير، وغزيت كثير من بلاد المسلمين، غزاها أولئك الكفار بلاد الغرب بمذهبهم مذاهبهم وبعقائدهم المحرفة الباطلة، بل إنهم يستخدمون كل الوسائل المتاحة التي تتاح لهم وفق القوانين في البلاد التي يدخلونها، بل ويتحايلون حتى على تلك القوانين لأجل أن يبشروا بدينهم وينصروا أبناء المسلمين، بل وينفقون الأموال الطائلة وتنفقها الدول الكبرى والدول السياسية. ولم تنسى وهي دولة علمانية وتقول بفصل الدين عن الدولة، لم تنسى أيضا مبادئها وعقيدتها المحرفة التي تريد أن تذهب بها قوة المسلمين وشوكتهم، بل وتريد أن تفرق جمعهم ووحدتهم. يأتون إلى الأطفال ويبنون لهم الإرساليات ويبنون لهم دور الحضانة، ويقومون بشراء من يستطيعون شراءه من الفقراء من بلاد أفريقيا ونحوها من الأطفال ليربوهم في الكنيسة من أولاد المسلمين، ليخرجوا بعد ذلك دعاة أو يخرجوا أقل شيء متنصرين لها من دينهم. بل في بلاد المسلمين يصلبهم الحال إلى أن يقف الواحد منهم الكبير في سنه والكبير في مركزه الاجتماعي لا يتترفع به نفسه أن يقف أمام مدارس الأطفال الصغار، وإلا يصعد إلى الأتوبيس أو السيارة الناقلة لهم ويهدي إليهم قطعة من الحلوى بين وقت وآخر، ويقول هذه من الرب يسوع. والطفل صغير لا يعي ولا يدرك، وبين مرة وأخرى وثانية وثالثة يستمرئ مثل هذا اللفظ، بل ويمطلع عليه ويصدق ما قيل له. واجتمعت وأعد أحد المبشرين في بعض البلاد العربية حفلا لعدد من أنصاره وأتباعه، وكان يدير مدرسة فيها ما يزيد على 3000 طالب، وأراد أن يثبت لهؤلاء المتقدمين في السن، لأنهم في سن 14 و15 من عمرهم، أن يثبت لهم أن رسالة محمد ليست عامة للإنسانية عن طريق استخدام العقل. وكيف ذلك؟ أتى لهم بخارطة الكرة الأرضية، وجاء بمصباح كهربائي، لمبة تريك، وسلط على قطبها الأعلى وقال: انظر من تحت، انظر من الجوانب، هل هو غطى هذا النور؟ هل هو غطى الجميع؟ يشاهد من جميع الكرة الأرضية؟ قال: لا. قال: هذه رسالة محمد، ما يمكن تغطي الإنسانية كلها، ما يمكن تغطي. انظر البساطة التي يستخدمها في حين هذه دعوة باطلة، باطلة تماما من أساسها. ثم يأتي لأولئك الأطفال والذين هم أقل من هؤلاء سنا، ويقول لهم: ادعوا الرب يسوع أن يعطيكم مراسم وأقلام، ونعطيكم نوعا من الحلاوة وأنواعا من الحلاوة. فيرفعون أيديهم فتساقط عليهم المراسم والأقلام والحلوى، فالرب يسوع يعطي من دعاه. ثم يقول: شوفوا، ادعوا، قولوا: يا محمد أعطنا. فلا يتساقط عليهم شيء، لا حلوى ولا أقلام. إذن ليجيب الرب يسوع: إذا بغيت شيء، إذا أردت شيئا فاطلب منه. هذا طفل صغير تأتي به قطعة الحلوى، ويأتي به قطعة النقود، وترسخ في ذهنه كالنقش، يعملونه في كثير مثل هذا في كثير من بلاد المسلمين، بل إنهم يوزعون الأناجيل في أكثر من بلد يصلون إليه، ولا تحل أقدامهم إلا ومعهم من يسمونهم القساوسة، مرافقين لهم ومعهم أناجيلهم، ويوزعونها على من يلتقون به أو من يرونه أو يلتمسوا فيه أملا في اتباعهم أو نحو ذلك. إذن هم أصحاب عقيدة، رغم أنهم أصحاب مصالح مادية، ورغم أنهم أصحاب مصالح سياسية، لكنهم مع ذلك لا يتركون عقيدتهم البتة. عن طريق الغزو العقيدة انتشر ما يسمى بهذا العصر بالذات التنجيم. التنجيم معلوم منذ القدم، لكن تنجيم يعني معاصر، يسمونه معرفة البروج. ما برجك يا فلان؟ وتقوم عليه سياسات كثير من الدول، بل تقوم عليه كثير من التخطيط، بل يقوم عليه كثير من تصرفات الكبار من القوم وأعيان الناس. ما هو برجك؟ هذا برج السعد، وهذا برج النحس، وهذا هو كفر بالله جل وعلا. الإسناد والاعتقاد، إسناد الشيء أو الاعتقاد بأن البرج من بروج المعينة أشهر السنة أو من النجوم والأفلاك بأنها تنفع أو تضر، هذا هو الشرك بدون الله سبحانه وتعالى، هذا هو الشرك بالله جل وعلا. وتقوم على هذا كثير من المجلات بل ومن النشرات الإخبارية في كثير من دول المسلمين. شرك معاصر، شرك جديد، وهذا من أساليب الغزو الذي غزي به كثير من المسلمين. في هذا الوقت أيضا ما يسمونه نوع من أنواع السحر، ولكن سحر معاصر، سحر جديد، يسمونه التنويم المغناطيسي. التنويم المغناطيسي، يأتي واحد المنوم والمنوم، ووسيط، هذا الوسيط بالنسبة له يعني لا يتغير، يعني مرافقه ولا يجري التجارب إلا عليه، يقول لك أنت حتى يمتص مالك، ويقول تريد أن تسمع صوت أبيك اللي توفي من ذلك سنة، تريد أن نأتي لك بروح أبي تمام الشاعر، ولا روح شوقي، ولا روح فلان من الشاعر الفلاني، ولا الأديب الفلاني، ولا الأمير الفلاني، ولا السياسي الفلاني. قل نعم، أعطنا مبلغ وأنا أتي لك بصوته وتسمعه كما كنت تعرفه، وأنت فعلا تعرفه قبل أن يموت، نفرض أنك تعرفه، ربما يسمعك من بعض قصائده أو خطبه، ويؤتى بهذا ثم يعني تمتم عليه تمتمات على صاحب هذا الوسيط، ثم يغمى عليه إغماء نهائيا لا يستطيع يعني يشعر، ثم بعد ذلك تمتم أيضا بتمتمات ويضع يديه هكذا على وجهه ويقول له يعني فلان هذا اللي الحاضر الطالب أنه يريد أن يسمع الخطبة الفلانية اللي خطبها السياسي فلان أو الخطيب فلان، أو يريد أن يسمع صوت أبيه اللي توفي عام كذا، فتكاد لا وتسمع الصوت خارج من فيه هذا الميت، هذا النائم، وهو صوت ربما من طلبته. كيف يكون هذا؟ هل هذا حقيقة واقع؟ نعم يكون حقيقة واقع، لكن هذا اعتماد على الشياطين، لأن كل إنسان له قرين، كل إنسان له قرين، فقرين هذا ولا يعني من موت الإنسان موت قرينه، ما في دليل على أن إذا مات الإنسان مات قرينه، فإذا كان قرينه حيا لا زال حيا وهو يسمع صوته وهو مشاهد مرافق له في كل حركاته وكل سكناته، قرين الشيطان، يستخدمون الشياطين، ينادي بعضهم بعضا، وبهذا يكون الاعتماد والتصديق بمثل هذا كفر بالله جل وعلا، لأنه اعتماد على غير الله وتصديق عن طريق الشياطين، وهذا نوع جعلوه سموه علما ويزعمون أنه له أسسه، وأصبح في بعض البلاد العربية له يعني عياداته المفتوحة في الشوارع، وهذا نوع من الغزو المتأصل الفكري العقدي بالنسبة للمسلمين. أما قضية الكهانة وعلم الغيب ومعرفة ماذا سيكون لك وقراءة الكف ونحو ذلك، فهذا حدث عنه ولا حرج قديما وحديثا ازداد، بل يكاد أنه تأصل أكثر. أيضا تساعد دول الكفر وأهل الإلحاد والشرك في أنحاء المعمورة في الثناء والتأصيل على ما كان بين المسلمين من معاني ما التصوف وفرق التصوف بما فيها من الحلول والاتحاد وإبراز قادة هذه الصوفية على أنهم هم المصلحون وأنهم المجددون وأنهم هم الذين فهموا الإسلام، كأنه ليس في الإسلام إلا أولئك الصوفية. لماذا؟ لأن الصوفية الموغلة هي والنصرانية يتفقان في مفترق الطريق أو في منتصف الطريق يتفقان، لأن النصرانية تقوم على الحلول، ثلاثة آلهة في إله واحد وواحد في ثلاثة، الله الروح رب القدس روح القدس، وهذا يعني ما يمكن تصوره عاقل أن يكون ثلاثة آلهة في إله واحد ولا إله واحد ثلاثة آلهة، لكن العقول لما أنها تنتكس تتصور أن هذا هو الحق ولا حق غيره، في حين أن الصوفية والغلاة منهم يرون هذا تماما، أن الرب جل وعلا من عقائد الصوفية الذين ربما يصلون ويصومون ربما يحجون بيت الله في كثير من بلاد المسلمين، من يرون الحلول والاتحاد والتناسخ، يرون أن الله سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك رفع عنهم التكاليف، فلا عبادة ولا حج ولا صيام ولا شيء من هذا، لأنهم كفى ما قدموا من أعمالهم، بل يصل الحد إلى أن يضع الواحد نفسه أنه هو الله والله هو تعالى الله عن ذلك. وما نسمعه في بداية الصوفية أو ما يعرفه بعض الناس وربما بعض منا عما بداية الصوفية، وهي عدم إظهارهم وقدرتهم على إظهار لفظ الجلالة، ما يضرب الله والهوهات، هذه هي بداية للنهاية الخطرة، هي البداية للنهاية الخطرة التي تصل حد الحلول. يقول أحدهم: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، كلانا خليلان حللنا بدنا، إذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا، أنا الله والله أنا، تعالى الله عن ذلك جل وعلا. وهل فيه كفر؟ بل هذا أشد من كفر فرعون وأخس وأنزل، ومع ذلك هم باسم الإسلام جاء المستعمرون وركبوهم مطية، ما دخل الاستعمار بلدا من بلاد المسلمين إلا والصوفية هم حميره، يركبهم الاستعمار ويهيئون له كل ما يريد، في الوقت أنه أيضا يعطيهم يوضق عليهم في هذا المجال ليضللوا الناس، ويبقى الاستعمار ويبقى أولئك الكفار يرون أن هؤلاء هم المسلمون وهم الصورة المشرفة للإسلام، ثم تنبع منهم نابعة في جانب آخر وتصبح ترى، وكما يعرف عن القاديانية والبهائية، لأن النبوة لم تختم بعد، النبوة لم تختم بعد، وأن لا يمنع أن يخرج نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، بل ويؤولون أيضا النصوص إلى أن الجهاد لا يعني الجهاد في سبيل الله، لا يعني انتشاق السيف ولا يعني سفك الدماء دماء الأعداء، ولكن الجهاد هو باللين، معنى حسن المعاملة مع الآخرين، هذا هو الجهاد، ولذلك لا يجاهد الكفار ولا يجاهد المستعمرون. وتظهر الظاهرة ممن هم معممين من المعممين، أو هم ممن يشار إليهم بأنهم من أهل العلم في كثير من بلاد المسلمين، ممن يحرمون قتال الكفار ومقاتلة الكفار. إذن العقيدة غزيت بأساليب كثيرة جدا. أما في مجال اللغة العربية، اللغة العربية هي الإناء بمثابة، بل هي الجسر لفهم هذا الدين، إذ لا يفهم هذا الدين إلا عن طريق لغة، عن طريق القرآن لغته، إذ لا يفهم القرآن إلا عن طريق اللغة، فاللغة هي إناؤه، وهي الجسر الوحيد الذي إذا قطع هذا الجسر لا يمكن للناس ولا المسلمين ولا للعرب أن يفهموا لغتهم، أن يفهموا قرآنهم ودينهم البتة. أرأيتم أن عددا من الناس ممن يحملون مؤهلات كثيرة أو راقية ودرسوا في بلاد الغرب لا يستطيع أن يحسن أن لا يحسن أن يكتب سطرا أو سطرين كتابة فضلا عن النطق على أنه سليمة من اللغة العربية؟ أليس هذا مقصد من مقاصد الاستعمار، من مقاصد الأعداء، من مقاصد الغزو الفكري؟ فكرة الابتعاد على مصاريعها بدون حاجة، هذا أيضا مغزى من المغازي لأجل النظر في ترقيق الوازع أو إضعاف الوازع لدى هذا الشاب أو هذا الإنسان أو هذا الطالب أو نحو ذلك. وأقول في اللغة العربية الملحدون والكفار ثم أتباعهم من بني جلدتنا يدعون إلى العامية والكتابة في العامية والمخاطبة في اللغة العامية في مدارس المدارس في المنتديات في الجامعات في وسائل الإعلام، ويقولون أنها تراث وهي اللغة العامية، أنها هي التي تجمع وفيها من الأصالة وفيها ويزبرقون ويضعون أمورا خادعة تخدع السذج من الناس، وهي لغة الكثير التي لا يفهمها إلا كثير، لا يفهمها لا أن الكثير يفهمها ولا يفهم غيرها، لا يفهم الفصحى. فنحن نخاطب الناس على قدر ما يفهمون. خسئوا والله، اللغة العربية ليست هناك أسلوب ولا كلام أفصح وأبلغ من كلام الله جل وعلا، يقرأه العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب، يسمعه العامي أو الذي لا يحسن الكتابة ويقرأه وهو لا يقرأ كتابا غيره ولا يخط بيمينه قلما، ومع ذلك يفهم منه فهما ربما أكثر مما هو ممن هو أكثر منه تعلما وتعليما، مع بلاغته وفصاحته ورقيه وجزالة معانيه. إذا من قال اللغة العربية أنها لا يفهمها إلا نوع من الناس؟ الكلام خطأ وخطل وزلل، ولم يراد به وجه الصواب البتة. ولذلك أول من دعا إلى العامية في البلاد العربية هم النصارى، العرب هم الذين دعوا، مع أنهم عرب وكان مقتضى عروبتهم لو كانوا عربا أصلا أن ينادوا باللغة العربية ويتمسكوا باللغة العربية، ولكن هم الذين نادوا بالعامية وبالكتابة بالعامية بالدعوة إلى العامية ونحو ذلك. ثم بعد ذلك تلقفها عدد من أبناء المسلمين وحضروا فيها بعض من الرسالات، بل وصل الأمر والعيب كل العيب في جامعة من جامعات البلاد الإسلامية، بل في معقل من معاقل الإسلام في بلد من بلاد الإسلام، بل في كلية من الكليات اللغة العربية تناقش رسالة عن العامية باللغة العامية في بلاد مصر. في سنة من السنين نوقشت رسالة عن أهمية العامية مكتوبة باللغة العامية، لغة عامية مصر، وتناقش وتجاز من كلية اللغة العربية من جامعة من أعرق جامعات العالم الإسلامي. هذا هو الغزو بعينه، الغزو للغة العربية. الأمر آخر في إفساد اللغة العربية العمل على مزاحمتها باللغات الأجنبية، في حين أن الحاجة لا تدعو لهذه المزاحمة وبهذا القدر. اللغات الأجنبية في كثير من بلاد المسلمين يعلمها الطفل أكثر مما يعلم اللغة العربية. إذن القصد لماذا؟ القصد حتى يكون بعيد عن لغته، بعيد عن دينه، لأن لغته هي لغة دينه. بل إن من مناهج كثير من بلاد العربية أن اللغة الأجنبية أساسية، في حين أن اللغة العربية اختيارية. أليس هذا هو الغزو بعينه؟ أليس هذا هو المسخ بعينه؟ المسخ بعينه هذا هو الغزو المؤصل المؤكد المبرمج، والذين وراءه هم النصارى واليهود، وينفذه الأغبياء من أبناء المسلمين بل اللغة الأجنبية، اللغات الأجنبية وعلى سبيل المثال اللغة الإنجليزية، ما الفائدة من أن كل طالب يدرسها؟ يقولون والله حتى يتعرف لغة قوم، وحتى يستطيع يتخاطب، حتى يعرف الدواء، حتى برحل المطار عرف يتحدث وينقذ نفسه. هل كل الناس الآن يستطيعون بأنهم يقرؤون ما أمامهم؟ المتخصصون في أقسام اللغة الإنجليزية لا يستطيعون القراءة وأوصاف الأدوية. المتخصصون في أقسام اللغة الإنجليزية في كثير منهم لا يستطيع أن يقرأ عامة ما يأتي في الأوصاف في الوصفة الطبية أو الموجودة في الأدوية، وهم متخصصون لا يدرسون غيرها. إذن لماذا الأطفال الصغار، ولماذا في المرحلة الابتدائية، ولماذا في المتوسطة 7 محاضرات 10 محاضرات 10 حصص 15 حصة وهكذا، في حين أن حصص اللغة العربية تقصص أجنحتها مرة تلو الأخرى في كثير من بلاد المسلمين. إذن الغزو، لأن الرطانة في اللغة تؤثر الاحتكاك، وكثرة المساس تذهب الإحساس. يضطر إذا تعلم اللغة يروح يطبقها ويسعى لتطبيقها. إذا كان استطاع أن يسافر وهو في سن الصغر راح يسافر لأجل يتقن اللغة الإنجليزية، وراح هنا يختلط بمن، هنا وراء اختلاط شيء، يرجع بصورة أقل شيء، لا نقول أنه رجع نسخا، لكن أقل شيء أنه رجع وهو أقل حماسا للغته ولأصالته نتيجة اختلاطه في عادات وأخلاق أولئك الكفار. بل إنه وصلت الحال إلى أنه لدى أصبح أمرا يكاد مسلم لا تتقن اللغة العربية، اللغة الإنجليزية للمسافر إذا أراد أن يتقنها، للطالب إذا أراد أن يدرس أو نحو ذلك، إلا إذا كان مع أسرة، عاش مع أسرة. لماذا؟ حتى يذهب ما بقية، أو إن كان لديه بقية من خلق وإيمان وأصالة وشرف ورجولة، يعيش معهم صباح مساء. لا أعمم هذا وحاشا، وأستغفر الله من ذلك، فيه أناس فيهم خير وعادوا معهم الخير، لكن أقول أتكلم عن الفكرة وأنها غزو، لكن لا يعني أن الغزو أنه يصيب كل من غزا، قد ينجو من الغزو أناس، لكن هو غزو للأمة بمجملها. أيضا من ما افساد للغة العربية أو غزو هذه اللغة على مستوى الدول أن الجامعات الأجنبية تنشئ ما تسميه ويعرف بعض المختصين بكراسي أستاذية، كراسي أستاذ في الجامعة الفلانية، في جامعة بريطانيا، في جامعة أمريكا، في جامعة فرنسا، في جامعة ألمانيا، كل منها فيها كرسي للغة العربية. الله أكبر، الله المستعان. حرصا على اللغة العربية؟ لا والله، وإنما لأن تكون فخ، ليتخرج من هذه الأقسام المتخصصة من أبناء الكفار من يستطيع أن يقرأ باللغة العربية، ليعرف ليهدم هذه اللغة، وليهدم وليشكك في هذا الدين وفي معتقدات أهله. وهذه الأقسام أخرجت أناسا يعرفون بالمستشرقين. المستشرق هو الذي يعلم أو يعرف أمور الشرق، يعني علوم الشرق ولغة الشرق، وهو ليس من بلادها، ليس منها. فرنسي يعرف عن الإسلام ربما أكثر مما يعرف المسلمون، أمريكي يعرف عن الإسلام ربما أكثر مما يعرف أهله، وربما يؤلف في الحديث أو في التفسير أو في العقائد أو يؤلف في اللغة حتى أو في أي مجال مجالات، وهو يعتبر متخصص في هذا المجال، ولكنه يصب أو يضع السم في الدسم. سأضرب مثلا واحد في كتاب من أعظم الكتب حقيقة للمتخصص لطالب العلم، ووضعه واحد فهرس، المعجم الفهرس لألفاظ الحديث، ألف مجموعة من المستشرقين على رأس تنسك فرنسي، واتبع حادث يعني مجاميع والصحاح والمسانيد وطهرسها ووضعها بالسطر بالصفحة وبالجزء وبالباب، يعني متبع مناقش، لكنه أغفل ما يتفق وعقيدته، ما يتفق وعقيدته أغفل أشياء كثيرة، وهو يتكلم في الحديث، وهو يتكلم في الحديث أشياء. تعال لمجال اللغة، أناس كتبوا في اللغة العربية معاجم وقواميس وهم مستشرقون، قواميس وهم مستشرقون كفار، لكنهم لما يأتي يقول يعرف كعبة، مادة كعبة، يجي الكعبة، الكعبة يعرفها حجارة يعبدها المسلمون، حجارة يعبدها المسلمون، وهو مرجع من مراجع قاموس من القواميس، حجارة في مكة يعبدها المسلمون. إذن يخدم عقيدته، يخدم معتقده، يخدم مطلبه ومقصده. وانشئت هذه من قبل الأجانب، ثم جاء التغرير بالدول العربية والإسلامية إلى أنها حتى تدعو إلى الإسلام وتدعو إلى اللغة العربية هي الجامعة الفلانية، أي وتنشئ كرسيا بهذا الغرض في الجامعة الأوروبية أو الأمريكية بمثله، جامعة من بلاد الإسلامية ومن بلاد العربية هي تتفق مع الجامعة الأجنبية على أنها تقوم هي بتمويل اللي هي الجامعة المسكينة، يأخذون أموالنا ويضربوننا نحن فيه. فالأمر إذن ضرب للغة العربية عن طريق التعليم على جميع المستويات. أما المناهج فلا مجال للدخول فيها لأن الحديث فيها قد يطول. أما في جانب فساد الأخلاق، المجال الثالث من مجال الغزو اللي أردت الحديث عنه فكري، من فساد الأخلاق، وفساد الأخلاق أول ما يكون بفساد الأسرة، بإفساد الأسرة، والأسرة قوامها المرأة، ولما تفسد المرأة وتخرج من مجالها يسقط بعد ذلك بيتها، يصبح حشا خاليا هشا لا قيمة له ولا اعتبار. ولذلك أول ما نادوا فيما يتعلق في جانب الأخلاق بالاهتمام بالمرأة، المرأة غير محترمة، المرأة مهانة في بلاد الشرق، في بلاد العرب، في بلاد المسلمين، في بلاد الخليج مهانة يرون. ولذلك هم يريدون أن يحققوا حقوق الإنسان، أن يطبقوا مواد ومواثيق حقوق الإنسان، وهو الحريات في كل شيء، حرية الاعتقاد لتكون نصرانيا يهوديا بوذيا مسلما، هذه تدعو إليها حقوق الإنسان، حرية الاعتقاد، وأيضا الحرية في كل شيء للإنسان، بمعنى أن المرأة لها حتى أن تختار أن تضع بنفسها وباختيارها أن تكون هي القوامة على الرجل، وباختيارها أن تجري تجميلات وتحسينات، بل إذا استطاعت أيضا أنها تعدل تعديلات لتكون رجلا، لتخرج بعض الأعضاء التناسلية إن أمكن ذلك، فهي أيضا من حقها ذلك أن تخرج من جانب الرجال إلى جانب النساء، من جانب النساء إلى جانب الرجال. وإخراج المرأة في البلاد العربية ما جاء دفعة واحدة، وهذا طريقة الكفار والغزاة، لا يأتون إلا بالتسلسل، إلا بخطوات وإيدة لتكون أكثر قبول وأكثر والناس لها أكثر إمعانا واتباعا وانقياد. فأول ما يأتون تقول إن المرأة شريكة الرجل، والإسلام في عامة الأمور، والإسلام أعطاها حقوقها، والإسلام أعطاها كذا وأعطاها كذا، ولها لما ما إن المرأة الآن تخرج وتعلم، يعني الكلام لا زال حق الآن، كلمة حق
وهم ما يريدون التعليم، يريدون مواراة التعليم. لماذا ما تخرج هي وتعلم؟ خرجت وعلمت. طيب لماذا أنها لما أن علمت هذا التعليم، لماذا ما يكون تعليم، ليش لماذا أنه تعليم محدود؟ لماذا ما تأخذ جميع المجالات، تأخذ جميع مجالاتها اللي يأخذها الرجل تماما؟ ما الفارق بينه وبين الرجل؟ أبد، هي والرجل سواء، المنهج واحد، بل هي تستوعب أكثر من الرجل، بل هي عندها من القدرة والذكاء أكثر من الرجل، إذن تعطى المناهج نفس إعطاها الرجال. وهذا قائم في كثير من البلاد العربية، مناهج النساء والبنين هي مناهج الرجال. هذه خطوة، ما جاءت خطوة المقصد يريدون، هم يمشون على يعني وإيدا وإيدا. بعد ذلك لماذا أن المرأة دائما مغطاة؟ لماذا ما تكشف الوجه واليدين؟ والوجه واليدين كشفها الآن حتى تشوف طريقها، وحتى تستطيع أن تقرأ، وتستطيع أن تكتب، وتستطيع أن تمشي وتعامل وتبادل من أمامها نحو ذلك. طيب كشفت وجهها ويديها، وفي تأويلات، وفي أقوال، وفي خلاف معلوم، وفي كذا، يلا كشفت وجهها ويديها. طيب وماذا يضيركم؟ وماذا يضير المرأة الآن؟ لماذا ما أنها ترفع من هذا اللباس، بدل ما يكون لباس واصل إلى حد الكف، لماذا ما يرتفع قليلا شبرا؟ وماذا يضير؟ يعني هل بنو آدم وهل الرجال وحوش وأسود كاسرة تريد أن تفتح المرأة؟ ما هذه النظرة عندكم يا ناس؟ إذا ما فعلا، ولماذا ما يرتفع شبرا أو شبرين اللباس وخف، ويوضع أيضا ويضع سروال طويل ساتر، سروال طويل ساتر، ترتفع اللباس قليلا وتذهب المدرسة وتدرس. وفعلا وهذا حصل في كثير من البلاد العربية عند بداية التعليم. وبعد ذلك لما هذا السروال أيضا هذا يعني متروك للمرأة والبنت وحريتها ورأيها، إن أرادت تلبس فتلبس، ما أرادت ما تلبس ما تلبس، ما نجبر أحد. ومن ثم تخلع سروالها المغطي لساقيها، وبالتالي بعد ذلك تخرج ربما جزءا من ركبتها أو جزءا من فخذيها، فضلا عن صدرها ونحرها وشعرها، وبالتالي تصبح فريسة للذئاب البشرية. وليست القضية أنها فريسة فحسب بمفردها أو بأنها امرأة، ولكن فريسة لما أن تفترس المرأة، يعتبر افترس البيت كله وذهبت الأمة بمجملها. فالمرأة إذا هدف من أهداف الغزو الفكري للكفار عموما على اختلاف مشاربهم ومدارسهم، ويقوم بتنفيذه بين آونة وأخرى أبناء مسلمين ويدعون إليه. وسمعنا جميعا ما قال به أولئك الفسقة والفاسقات، بل منهن الملحدات. ولقد اطلعت على ملخص لرسالة إحداهن، وكان قد درست في أمريكا، وكانت مما تقول في المقدمة تشكر والدها وتسجي إليه الشكر الجزيل على أن ابتعثها إلى أمريكا لتعرف حقها كامرأة، ومن ثم تشكره مرة أخرى على أن ساعدها في سير دراستها هناك وأيدها لتتمرد كامرأة على تقاليد الاجتماعية في بلدها، بالحرف الواحد على أن تتمرد على التقاليد الاجتماعية. ثم بعد ذلك تقول، ومحدد في الجزء ومحدد في الصفحة وفي السطر، يعني ليس كلاما، وهذا مجمل ما قالت، كفر بالله جل وعلا، تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت فدة. تقول إن الحجاب الذي في آية 59 من الأحزاب لا يعني الحجاب الذي هو المعلوم أو المعروف في بلاد الشرق، وإنما يعني الحجاب الحشمة، الحشمة متروك لكل بلد وحشمته،
ناس حشمتهم تطلع فخذها هذه حشمة لأنها ما تطلع السوءة، وناس حشمتهم تطلع نص ساقها هذه حشمة، وناس تطلع عبوديها هذه حشمة، ومجتمع آخر تغطي وجهها، لكن تغطية وجهها ويديها وشعرها هذا ليس من الحجاب وليس من الحشمة، وتقول معتذرة على الله جل وعلا لو كان هذا الحجاب واجبا لما كان الله غفورا رحيما. وهذا هو الاعتراض على الله جل وعلا، لما كان الله غفورا رحيما، لأن في آخر الآية وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لأن الرحيم إذا كان الله رحيم هذا معنى كلامها، فلما يقسو على المرأة؟ لا، الله رحيم ما يمكن يأمر بحجاب، وهذا رد بكلام الله جل وعلا وحكمه. بل تقول في اليوم الآخر، بل تقول في موضع آخر إن المرأة، وتعني المرأة السعودية لأنها أحد السافلات الساقطات في تلك المسيرة الخاسرة، تقول إن المرأة مهانة، وذلك لجعل الرجل متسلطا عليها وله القوامة بالحرف الواحد، وله القوامة. أليس الله يقول الرجال قوامون على النساء؟ اعتراض على الله جل وعلا صراحة. بل إنها تقول أيضا شاهد آخر من امتهان المرأة في بلادها، وتحدث عن بلادها هي، تقول أن لا تتزوج المرأة ولا تختار الزوج إلا بموافقة وليها، فلما هي حرة. وهذا رد لكلام رسول الله صلى الله عليه، لا نكاح إلا بولي وشهد عدل. أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه، لكن هي ما تريد كلام الله ولا كلام رسوله، وتعتب على بلادها وأجهزة في بلادها، تعتب على الرئاسة العامة لتعليم البنات، لماذا لا تبتعد؟ لا زالت ما ابتعدت ولا امرأة، وهذه منقبة ومحمدة لهذه الرئاسة، ولكنها لما هذه الرئاسة تبقى متخلفة لا تبتعث نساء إلى أوروبا وأمريكا، وتلوم بأكثر من 10 أسطر. وكذلك على هيئات الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، إذ أنها هي الصوت المسلط على أظهر الناس. الله المستعان، وين الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ وين هيئة الأمر بالمنكر؟ الله المستعان. ثم تثني هذه المرأة فاسقة على شركة أرامكو لأنها تبتعث الطالبات، وعلى الاختلاط الذي في أرامكو، ترى أن منقبة تثني على أرامكو لحصول الاختلاط بين الرجال والنساء في كثير من مرافقها. وبعد ذلك توصي الوصايا التي خرجت فيها في رسالتها، توصي بوصية وتقول أولا التقليل من العقبات التي تمنع من أنصاف المرأة، ومن ثم أيضا الوصية الأخرى، التوصية الأخرى التقليل من عملية الفصل بين الرجل والمرأة في كثير من المرافق. يعني لما يكون فيه باب للرجال وباب للنساء؟ لما يكون فيه شباك للصيدلية للرجال وللنساء؟ هذا ما يصلح. وتوصي توصية أخرى بإكثار فروع وإدخال النساء في عامة المؤسسات والشركات، والإكثار من دور الحضانة. دور الحضانة لأنها مهمة، تفرخ محل تفريخ. هذه التوصيات التي توصل إليها هذه الفاسقة والتي هي ملحدة في أفكارها أو أفكار تلك الأفكار الإلحادية. ونعلم جميعا أن ما حصل ولا داعي للحديث فيه أكثر مما كان، لكن ليست القضية قضية قيادة، ولكن وراءها أعتقد وأدين الله بهذا جازما أنها بداية لنهاية مؤلمة ما لم يقف أهل الخير حكاما ومحكومين ضد هذا السير الجارف، وإلا هي معركة قادمة بين كفر وإيمان. بل الخطوات التي تمت هي نفس الخطوات التي تمت في بلاد عربية أخرى لما يسمونه بتحرير المرأة، وهو الحقيقة عبودية المرأة وليس واستذلالها وليس حريتها. معي بعض النصوص نقلتها، أود أن نقرأها فيما يتعلق بمقاصد أولئك نقول كفرية من زعماء وقادة وساسة مفكرين من بلاد الغرب عامة، ماذا يرون وماذا يريدون للمسلمين. يقول مستشرق هذا اسمه كيمون فرنسي، يقول إن الديانة المحمدية جذام تفشى بين الناس وأخذ يفتك بهم فتكا ذريعا، بل هو مرض مريع يعني مروع وشلل عام وجنون ذهولي يبعث على الخمول والكسل. هذا ما يقوله ذلك الكافر، وناقل الكفر لا يكفر، العداء متأصل. ويقول الفرد سميث انجليزي، يقول إن الغرب يوجه كل أسلحته، انظر توقف في هذا، إن الغرب يوجه كل أسلحته الحربية بعد تخط أسلحته الحربية والعلمية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية لحرب الإسلام، وإنه خلق إسرائيل يعني أوجد إسرائيل اللي هو الغرب، خلق إسرائيل في قلب العالم الإسلامي كجزء من هذا المخطط المرسوم. إذن يجي واحد بعدين ويقول لا هؤلاء أبدا لا يريدون لا إلا الخير ما يريدون إلا السوء أبدا، هذا مغفل، هذا ببغاء، يعني ينقل ويحكي ما يقال له. ثم يقول إن العلمانية التركية، العلمانية فصل الدين عن الدولة، واللي جاءتها العلمانية الشرقية الماركسية لا إله والحياة مادة، هذه تعادل لا إله إلا محمد رسول الله عند المسلمين، هذه شعار الماركسية، شعار الشيوعية تماما، لا إله والحياة مادة. يقول ثم يقول إن العلمانية التركية التي قام بها أتاتورك هي حركة إصلاحية إسلامية، وهكذا يجب أن يفهم الإسلام. الكفرة والملحدون من أبناء المسلمين الغرب يطلق عليهم أبطال وألقاب الإصلاح والمصلحين لقصد إبرازهم وتضليل الناشئة فيهم، وأتاتورك هذا هو رمز الكفر ورمز العلمانية في بلاد العالم الإسلامي، وأول من أدخل العلمانية للعالم الإسلامي كله هو كمال أتاتورك في تركيا، ثم بعد ذلك انطلقت منه إلى كثير من بلاد المسلمين. بل سئل أحد زعماء العالم الإسلامي مرة المرات وقيل من هو الرجل الذي تعتبره قدوة من القادة، قال إنه كمال أتاتورك.
كما لا تترك، ولكني يعني أرى أنه أخطأ. كيف أخطأ؟ قال إنه بدأ يعني الإصلاح، يعني الإفساد، الإصلاح له يراه هو إفساد، أن بدأ الإصلاح من القمة، والمفروض أنه يبدأ من القاعدة، يعني هو أكثر خبث من كمالة ترك. يعني كمالة ترك جاء وضرب الخلافة وأسقط الخلافة، هو يقول لا، يجب أن الحكم يبقى، لكن نأتي للناشئة ونفسدهم، نفسد البيت، نفسد الأسرة، وبعد ذلك تسقط الحكومة وتسقط الدولة ويسقط الرئاسة تبعا. إذن هو أخبث من كمال أتاترك، يرى نفسه أنه أكثر إصلاحا أي خبثا منه. ويقول المستشرق الألماني هانوت إن ما يزعج الغرب المسيحي الآري، الآري نسبة للعرق والجنس، بقاء لواء الإسلام منتشرا على مهد الإنسانية، ولذا يجب أن نعمل على نقل المسلمين إلى الحضارة الأوروبية بقصد رفع الخطر الكامن في الوحدة الإسلامية. وأفضل الطرق لتثبيت ولايتنا على البلاد الإسلامية هو تشويه الدين الإسلامي وتصوير في نفوس معتقديه بإبراز الخلافات المذهبية والتناقضات الشعوبية والقومية والجغرافية مع شرح مبادئ الإسلام شرحا يشوهها وينحرف بها عن قيمه الأصيلة. يعرفون الحق ويعرفون الأصيلة لكن يحرفون عنه، يريدون التشويه ويريدون حيدة، ويريدون الحيدة لأبناء المسلمين عنه. ويقول أيضا جون تاكلي يجب أن نستخدم القرآن وهو أمضى سلاح يد المسلمين، وهذا أخبث نص رأيته، يجب أن نستخدم القرآن وهو أمضى سلاح في يد المسلمين ضد الإسلام نفسه، ضد الإسلام نفسه، لنقضي عليه القضاء المبرم حتى نرى هؤلاء الناس، حتى يرى نري هؤلاء الناس أن الصحيح في القرآن ليس جديدا وأن الجديد فيه ليس صحيحا. وكما يقول المستشرق زويمر، ومناسبة هذا المستشرق النصراني المبشر المنصر زويمر، يعني مر بأدوار كثيرة وكان وصل به الحال إلى أن دخل الأزهر وأخذ العمامة والجبة على أن يدرس العلم الشرعي، وهو في حد ذاته يدرس وينصر ويعرف، وبث كثيرا من أفكاره لدى ممن عرفهم وهم أعداد ليست بالقليلة، وهذا موجود المتبع والناظر. بل وصلت الحال حتى في العصر الحديث إلى أن وجد في الأزهر نفسه أن منصرا ينصر في كلية اللغة العربية في الأزهر الشريف، ولما علم به اتخذوا القرار المناسب مشكورين، وهذا أقل ما يكون، أقل واجب على المسلم، وفصل وأبعد، وبالتالي بني له مسجد، أصبح داعية، بنت له إحدى الإرساليات مسجدا في أكبر حي من أحياء مصر، وأصبح فيه مجمع وفيه مستوصف وفيه خدمات وإلى غير ذلك، وأصبح ينشر أفكاره تلك في هذا الملتقى الجامع للناس. فالتنصير على قدم وساق. بل إن السياسة الأمريكية في العالم الإسلامي تخطط على أساس، طبعا هذا كلام مني، تخطط على أساس التنصير. اسمع ما قاله رستو رئيس قسم التخطيط في وزارة الخارجية الأمريكية ومستشار للرئيس، أحد الرؤساء الأمريكيين، رئيس جونسون للشرق الأوسط، يقول يجب أن ندرك، نص كلامه، يجب أن ندرك أن الخلافات القائمة بيننا وبين الشعوب العربية ليست خلافات بين دول وشعوب، بل هي خلافات بين الحضارة الإسلامية والحضارة المسيحية. إذن قضية حرب عقدية ليست هي قضية، نعم لهم مصالح، لهم مصالحهم الخاصة، لكن لا ينسون مصالحهم مقدمة المادية يقدمونها على كل شيء، لكنهم لا ينسون دينهم وعقيدتهم. ويأتي
كثير من أبناء المسلمين ممن هو يرى ويقول بأن لما هذا التشنج منكم معشر المسلمين عامة ومتعلمين، لماذا هذا التشنج؟ لا بد من المعاملة والانفتاح على العالم وانفتاح على الناس بروح ملؤها التفاؤل، ولما التشاؤم ومثل هذا؟ ولكن إذا قيل له لا مانع مما تقول شريطة أن يبقى لنا ديننا وعقيدتنا وأصالتنا، قال لا يتأتى هذا، الحضارة لها ضريبة، فلتتحضر لا بد تتنازل عن دينك. هذا معنى الكلام. إذا كانت والله ضريبة تنازلي عن عقيدتي وعن ديني، لا أريد هذه الحضارة. أما وممكن أني أخذ الحضارة وليس شرطا من الشروط، نكون أقوياء ونكون أذكياء، ليس شرطا من الشروط أني ما أخذ لا أخذ التسليح إلا وأخذ معه شرب الخمر، ولا أخذ معه إلا أخذ معه الحشيش، ليس شرطا من الشروط أبدا. ومصنع هذا غير مصنع هذا، وبائع هذا غير بائع هذا، فلماذا أني أخذ أخلاقهم معهم؟ لكن يأتي عامة أو كثير ممن يسمون بقادة الفكر في بلاد المسلمين قديما وحديثا ممن يقول لا يمكن أن نصل إلى الحضارة الأوروبية والحضارة الغربية بوجه عام حتى نأخذها بخيلها وشرها وعجرها وبجرها. هذا مع أنه يشار له في البنان، ويعتبر أستاذا من أساسة الأدب في أكبر دولة من دول العربية، وهو طه حسين الهالك، وهذا الغزو بعينه وما مليت البلاد إلا على مثل هذا وعلى تلاميذه وأفراخه ومن تلمذوا على أفكاره أو تتلمذوا على أساتذته أو أساتذة أو تلاميذهم ونحو ذلك. أيها الإخوة، أعود فأقول إن الغزو الفكري خطير جدا، والمجال فيه واسع، غير أن من أخطر ما يمنى به، أي ما يمنى أو ما يصاب به المسلمون، هو أنهم أن يسيسوا أو أن يرضوا بسياسة الأمر الواقع. هذا أمر واقع، مالك محيد عنه. والأمر الواقع إن كان لي قدرة في التغيير فلا بد أن أغير، ما كان لي قدرة في التغيير يجب أن أبقى أحافظ على معتقد عقيدتي وعلى سلوكي وعلى أخلاقي وعلى أسرتي وعلى إخواني وعلى جيراني وعلى إيماني وعلى حماسي حتى تحين الفرصة وأستطيع أني أغير. أما أن الناس يرضوا بالأمر الواقع فهذا أمر خطير جدا، ما يسمون بسياسة الأمر الرضا بالأمر الواقع خطيرة جدا، لأن ارتكال بالفتن الفتن يرقق بعضها بعضا. إذا الناس استمرأوا هذه وسكتوا عنها، واستمرأوا تلك وسكتوا عنها، أصبح بعد ذلك القلب منكسا، يعني مقلوبا، لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا، عياذا بالله. ومن أشد أيضا هذا الغزو، من عواقب هذا الغزو الملموس الذي نلمسه بين صفوفنا، وهو الفصل والتأكيد على الفصل بين العلماء وبين الحكماء، بين الحكام، وكأن العلماء أعداء الحكام وكأن الحكام أعداء العلماء. ما الذي يقوله وما الذي وراه؟ وراءه أولئك ما يسمون بالعلمانيين، الذين هم الغزاة والمنفذون، الغزاة من الداخل ليس من الخارج، يفصلون بين الدعاة والولاة، يخوفون هؤلاء بهؤلاء ويخوفون هؤلاء بهؤلاء. ونحن في هذه البلاد ولله الحمد أفضل بكثير من بلاد أخرى أو من البلاد الأخرى، لا على مستوى الحكام ولا على مستوى الشعوب، ونحمد الله على هذا، ولكن لا يعني أن والله أن وضعنا أنه مرضي، لا وضع أعلى ولا وضع أدنى. الأخطاء موجودة والظلم موجود والاستبداد موجود وعدم الالتزام
التحفي والمناكب والمنكرات تظهر وتفشو يوما بعد آخر، لا هذا لا يصح إنكاره، لكن بالنسبة للأمر لا زال في الأمر فسحة لمن أراد الله به خيرا في النصح والمناصحة والتغيير والإنكار باللين والحكمة والأسلوب الذي أمر الله به سبحانه وتعالى. ولا يصح للمسلم أن يكل ولا أن يمل ولا أن يدخل إليه اليأس مهما تكالبت الفتن ومهما زادت المحن، لأن كما يقال اشتدي أزمة تنفرجي أبدا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إنما على العسر يسرا، فإنما على العسر يسرا، إنما على العسر يسرا أبد. وكما يقول ابن عباس لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. الفأل سمة المسلم لكن لا يكون خبا، أي لا يكون غبيا، لست بالخب ولا الخب يخدعني، لا أقبل أن أكون غبيا ولا أقبل أيضا أن يأتي أحد ويتغاباني. هذه صفة المسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح، لا يكون أحدكم إن معه يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا اجتنبوا إساءتهم. هذا هو العدل وهذا هو الإنصاف وهذا هو الحق بعينه وأولا وآخرا. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التسديد والتوفيق والهداية، وأسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما، وأسأله جل وعلا أن يصلح نياتنا وذرياتنا ونصبح ولاة أمورنا وارزقهم بطانة الصالحة الناصحة التي تعلمهم إذا جهلوا وذكرهم إذا نسوا، وأن يكره إليهم بطانة السوء وأن يكره بطانة السوء إليهم، وأن يحببهم إلى أهل الخير وأن يحبب أهل الخير إليهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نشكر فضيلة الشيخ على هذه الكلمات النافعة الطيبة، وستكون الأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة. صلى الله على نبينا محمد. سؤال يقول: ما صحة أخبار البث المباشر وأنه وشيك على دخول البلاد؟ مثل هذا الشر وما أثر ذلك على في الغزو الفكري والأخلاقي؟
ما يسمون بالبث المباشر عن طريق الأقمار الذي لست متخصص، ولكن اللي أسمعه وأعرفه من بعض الناس الذين هم أكثر معرفة مني في هذا أنه أمر وافد شئنا ما بينه، هو قادم في هذه الأجهزة، تفتح الجهاز تجد الفساد من على جميع مصاريع في شرق أو غرب. وهذا ليس بالغريب حقيقة على أولئك، وليس بالغريب مع ما يسمونه بالتقنية والصناعات المستحدثة الجديدة والتي تتطور يوم بعد يوم وساعة بعد أخرى. ولكن الموقف موقف المسلم، موقف المسلم أن يحصن نفسه ويحصن أسرته بالإسلام، بالعقيدة، بسلامة العقيدة، يعلمهم، يفقههم، يجعل من نفس من وقته جزءا لهم لتفقيههم وتعليمهم، تسميعهم بعض من القرآن، شرح لهم بعض النصوص، وإجابة على استفساراتهم. بل واحد منا لا يكاد يسمع أهله، والناس وأهله أحوج ما يكون إليه. فأعتقد أن ما في علاج إلا التربية والحصانة من هذا الجانب. نعم، قد يكون أن الإنسان الذي يمتنع ويستطيع أن يمنع هذه الآلة الناقلة لمثل هذا في بيته ويقدر على ذلك، لا شك بأنه أكبر وسيلة من الوسائل، لكنه جزء من المجتمع، له أقاربه وله أصهاره وله إخوانه وأعمامه ونحو ذلك، فهو ذاهب زائر ومزور. فهو أيضا أهله أو أبناؤه سوف يرون عند أقربائه تلك، وربما يتعشقون وربما يحصل ويحصل، فتكون القضية هي القضية. لكن أقول إذا استطاع أن يربي فيهم في أنفسهم ألا يعتادوا لمثل هذه، ولا يستشرائب أعناقهم، ولا ينظروا لمثل هذه الوسائل، مثل هذه الأجهزة التي تأتي بمثله لا شك أن هذا هو جزء من التربية التي أشرت إليها، والله أعلم.
بارك الله فيكم. السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله، تكلمت يا فضيلة الشيخ عن تعلم اللغة الإنجليزية، والطالب الذي لا يعرف الإنجليزية لا يستطيع أن يواصل دراسته في التخصصات العلمية كالطب والهندسة لأن جميع الكتب بالإنجليزية، فكيف نوفق بين هذا وذاك، علما أننا نريد المطالبة بأن تترجم هذه الكتب لكن نقابل بالرفض، فلماذا؟
أما دراسة اللغة الإنجليزية لناس متخصصين كمثل من هم في الطب أو من هم في الهندسة أو نحو ذلك، فلا شك أنها مشروعة، بل أحيانا تكون متعينة، لأن دراسة الطب أحيانا تكون واجبة وواجب كفائي، والهندسة كذلك واجب كفائي، وسائر العلوم المدنية هي واجب على المسلمين الأمة أن يتعلموها، ينفر جماعة منهم ليتعلموها، بل لو أجمعوا على أن يتركوا الطب ولا يتعلموا فيه أثموا جميع الناس، لو أجمعوا كلهم لا يدخلوا الهندسة ولا لأثموا، لأنهم سيكونوا معتمدين على الكفار وعلى غيرهم. فما لا يتم الواجب إلا فهو واجب، قد تكون واجبة لهذه الفئة، لكن أنا كلامي كان غير يعني بصفة عامة وغير محدد لفئة معينة. أقول تعميم اللغة الإنجليزية على الناس كلهم الذين يذهبون الأقسام العلمية، طيب ما دام عندنا قسم علمي وما يسمونه قسم أدبي، القسم الأدبي لا يذهب الكلية العلمية، لماذا اللغة الإنجليزية فيه؟ ما الفائدة؟ هذه النقطة. وهل طلابنا كلهم سيذهبون ويكونون دعاة ويكونون كما يقولون والله المستعان، وهل هم سيكونون من الموظفين في السفارات في الخارج ومثلين لبلادهم؟ هل هذه الأعداد كلها نعلم الأبناء كلهم هذه اللغة كلهم سيكونون في الخارج؟ أنا أعتقد أن هذا يعني من المحال، ولو قاله إنسان لا كذبه أقرب الناس له. فإذا التعميم هو الخطأ، وضع الساعات والحصص الكثيرة لمثل هذا، في حين أن المتخصص في اللغة الإنجليزية في الأقسام المتخصصة إذا ابتعد للدراسة يبدأ من الصفر، يبدأ من البداية، فدراسته التي درسها في المتوسط عندنا على سبيل المثال وفي الثانوية ودرسها في المرحلة الجامعية في هذا لا تساوي عنده شيء، بل يبدأ من جديد، لأن القضية إذا كان هذا المتخصص اللي هو عبارة دخل في قسم متخصص جامعي في أقسام اللغة الإنجليزية وأراد أن يبتعث ويدرس أو يحضر في بحث في موضوع من الموضوعات، لا يبدأ دراسة اللغة يعني سنة أو سنتين في من جديد، هذا للمتخصص اللي نقول أنه متعين، فما بالك بغير المتخصص اللي هي إنما هي ضياع في ضياع، وإلا أقل ما فيها أنها تتعلق النفس بكتب أولئك وبلغة أولئك، وبالتالي محبتهم، ولذلك كانت اللغة أو هي اللغة من أسباب المودة والمحبة بين الناس أبدا. ولذلك اللي يتكلم الرابط بين اللغة العربية وأهلها رابط قوي، والرابط لهم هو هذا الدين لأنها لغته، في حين أن الذي يتكلمون اللغة الإنجليزية بينهم رابط هي هذه اللغة، وهذه اللغة مبنية على أمر معين، وهذا الأمر المعين هو دين وأخلاق وعادات وتقاليد أهلها، ومن يتكلم الفرنسية كذلك، ومن يتكلم اللغة الأخرى كذلك، وهكذا. ولكن جاء النهي عن رطانة الأعاجم، النهي عن رطانة الأعاجم لهذا الغرض. أما إذا كانت هي لفائدة ولغرض متعين كما يشير إليه السائل في الأقسام المتخصصة فيكون متعين. الرسول علم أو طلب من جماعة من الصحابة أن يتعلموا اللغة السريانية، يتعلموها، يتعلموا اللغة العبرية اللي هي لغة اليهود، لأن حتى يقرأوا الكتب الأجنبية إذا جاءت الرسول. لكن هل أمر الصحابة كلهم تعلموها؟ بالقدر الكافي فقط. نعم.
هذا السؤال يقول: فضيلة الشيخ، قرأت في كتاب أغرب من الخيال حقائق حيرة العلماء فصلا يؤيد نظرية داروين التي تقول إن أصل الإنسان قرد، أرجو التنبيه على ذلك والتحذير من هذا الكتاب والمطالبة بمصادرته من الأسواق.
لا شك أن من علم وعنده البينة وهو بالذات واجبه أن يبلغ عن مثل هذا الكتاب والمعنيين وخاصة من أهل العلم والغيورين ويحدد الكتاب ويحدد مكانه. هذه سبب من أسباب القضاء على مثل هذا جزء من المنكر من المنكرات الكثيرة. أما بالنسبة لهذه النظرية فهي نظرية في حد ذاتها كفرية أساسا، لأنها تخالف شرع الله سبحانه وتعالى وحكمته في خلق الإنسان من تراب. وفي الوقت ذاته الواقع والعلم والاكتشافات والغربية الآن تلك نظرية تردها وتفندها وأصبحت نظرية بائدة وفاسدة والواقع ينقضها، بل خرجت كثير من الكتب والنظريات الغربية تفند هذه الدعوة أو هذه المقالة. ولكن لما أن اللي وراءها هم اليهود، هم اللي وراء هذه النظرية وترويجها هم اليهود، فهم لا يألون جهدا في بثها ونشرها بين أبناء المسلمين. بل وصلت الحال إلى أن جامعات بلاد إسلامية تدرس هذه في أقسام التاريخ وأقسام القديم وتاريخ الآثار ونحو ذلك، تدرسه على أنها حقيقة علمية لا على طريق النقد. وهذا هو عين التغريب، وهذا هو نتيجة الغزو، أو هذا هو الغزو بعينه، والله المستعان.
بارك الله فيكم. هذا يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، ذكرتم عن التنويم المغناطيسي وتكليم المنوم بصوت من توفي، ألا ترون أن ذلك مصداقا للحديث لا تقوم الساعة حتى تكلم الشياطين الناس كفاحا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟
لا أدري، لكن اللي يبدو من الحديث ولا أعرف عن صحة شيء اللي سأله السائل، لا أدري عن صحة شيء، لكن على فرض صحته فكفاحا يعني عبارة أن تكلمه وجها لوجه، بينما الشيطان يتكلم الآن عن طريق الواسطة، فكفاحا يعني وجها لوجه في ذات اللغة، فالشياطين تكلم وجها لوجه. والشياطين إذا أطلقت فلا يراد بها إلا الشياطين من الجن، وليس المراد بها شياطين الإنس، لأن شياطين الإنس من البدهي أنه وجها لوجه ويتقابلون، لكن إطلاق الشياطين كما في الحديث ورد الشياطين الجن، وقد يظهرون على أنهم في بعض الأحوال، وكما هو ظاهر من ما أشير إليه على أنه حديث أشير إليه في الحديث أنه في آخر الزمان، ومن يعني الفتن والملاحم الفتن التي تحصل في آخر الزمان، فهي المكاشفة وجها لوجه أو المحادثة تكون كفاحا يعني وجها لوجه بدون واسطة، في حين التنويم المغناطيسي لا يكون إلا عن طريق واسطة. فلا أظن أن التنويم المغناطيسي أنه مصداق لهذا الحديث، والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذا سائر صدر سؤاله بقوله إني أحبك في الله وجزاك الله خيرا، ثم يشكو من ملازمة التلفاز ويسأل كيف التخلص من متابعة أجهزة الإعلام كالتلفاز وغيره، وفقكم الله.
أولا أحبك الله أحببتني فيه. وبالنسبة للتخلص، أولا اسأل نفسك من هم أصدقاؤك ومن هم رفقاؤك. إذا كان رفقاؤك على هذه الشاكلة فحاول أن تبحث عن رفقاء صالحين أصلح من هؤلاء، وتقضي معهم الوقت الذي أن تجلس أمام هذا الجهاز أو أمام هذه البرامج السيئة أو البرامج غير مفيدة، لتستغل الوقت بما ينفع. وأيضا إرادة الحاسمة وإرادة الجزم، وأنت رجل وفيك القوة، فلا بد أن تقصر
أو أن تقوى على نفسك بالامتناع عن هذا الجهاز، إما بإخراجه من مكانه أو بعدم الدخول إليه على ما كنت تدخل عليه كالعادة. وربما يبدأ الإنسان بتركه أيضا بالتدرج إذا ما استطاع دفعة واحدة إذا كان صادقا، والإرادة والبداية هي تكون من الخطوة الصادقة، من النقطة الجازمة. إن كنت حازما وجازما فيما تقول فابدأ بخطوة صادقة لتحقيق ما تريد. ولا أظن أن فيه من الأمور التي تجلبك قسرا إلا إذا كان لك رفقاء وجلساء من الخارج يؤيدون ويناقشون في مثل هذه البرامج ونحوها، فالابتعاد عن مثل هؤلاء هو سبب لابتعادك عن مثل عن رؤية ما لا يجوز أو ما هو حرام. الله أعلم.